العليم والشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى ضرورة صيانة الوحي. إلى هنا في الدروس السابقة أثبتنا أنه لا بد من وجود طريق آخر للإنسان غير العقل والحس من خلاله يستطيع أن يتعرف على المعارف التي لا يستطيع العقل أو الحس الوصول إليها. والحد هنا هو ثبت هذا الطريق وهو طريق الوحي زيد. لكن مع ملاحظة أنه الأفراد العاديين اللي ما يستطيعون أنه يستفيدون من طريق الوحي بصورة مباشرة باعتبار أنه الوحي ما ينزل عليهم هم مباشرة، فإذا أرادوا أن يستفيدوا يستفيدوا بصورة غير مباشرة عن طريق النبي. هذه أولا. ثانيا، هم ما عندهم قابلية نزول الوحي عليهم لأنه نزول الوحي على النبي هذا مو بس مسألة اختيار أنه هذا اختارنا، لا، هذه رتبة وجودية عالية للنبي يكون يصلها يلا يستطيع أنه يتحمل نزول الوحي عليه. فليست مسألة نزول الوحي مسألة هيش اعتيادية وأنه يجي واحد مثلا يسولف ويا النبي لسه احنا ما نشوفه، لا، هو أمر تكويني. هذا الأمر التكويني يحتاج إلى رتبة وجودية عالية بالشخص تأهل أن يستمع للوحي. لذلك أكو روايات حتى عندنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات كان صاعد على ناقة مرث على ما أتذكر وهبط عليه الوحي، يقول الناقة نزلت هيش يبطت حتى هيش لاصقت الأرض، يعني النبي كان عليها والوحي كان ينزل عليها، ثقل الوحي كان عالي يعني. فلذلك ممكن شخص يستطيع أن يتحمل الوحي. فمن جهة الناس ممكن هم يستطيعون أن يستفيدون مباشرة من الوحي، من جهة ثانية أنه ما يستطيعون أصلا تلقي الوحي. لذلك لابد من وجود أشخاص هذول هم اللي يوحى إليهم، هم يصيرون الواسطة بين الناس وبين الله تعالى، هذول اللي نسميهم إحنا الأنبياء زيد. الحد هنا لابد من وجود واسطة. السؤال المهم هو أنه هاي الناس إيش مدريها أنه هاي المعلومات اللي وصلتها عن طريق الوحي أنها صحيحة عليكم السلام، أنها صحيحة إيش مدريني؟ من يقول ما صار خطأ واشتباه من الواسطة؟ مو أكو واسطة بين النبي والله تعالى؟ مو اللي هو الوحي؟ زين من يقول ما هاي الواسطة يعني اشتبهت؟ ما فهمت المطلب صح؟ من يقول ما أنه لا غيرت عمدا؟ زين سلمنا. من يقول هو هذا النبي افتهم المطلب صح؟ هو استلام مطلب؟ من يقول استلام مطلب؟ زين من يقول من يبلغ يبلغ بصورة صحيحة ما يتلاعب به سهوان عمدان؟ هاي الضمانات منين تجي؟ بعبارة أخرى، الناس لما تريد تستلم الوحي وتتعامل وياه غير لابد أكو فالضمان عندهم أنه هذا الوحي سليم كل شيء ما بي، وإلا ما يقدرون يتعاملون مع الوحي هيك بالمباشر. منا احتاجنا إلى شيء آخر، أنه نحتاج أن نثبت عصمة الوحي من جهة وعصمة الأنبياء من جهة أخرى حتى يصير وثوق بعد ما يقول النبي، وإلا ما نقدر أن نطمئن إلى ما يصدر عن النبي، الاحتمال سهوه، الاحتمال خطئه، الاحتمال تعمده بالخطأ أصلا، مو بس هو، مو النبي الواسطة، مو السنة. دول اللي يقولون أنه الشيعة يقولون خان الأمين، خان الأمين والصلاة هاي التكبيرات الثلاثة، هم يقولون الشيعة يقولون بها خان الأمين، خان الأمين. يا يعني شنو خان الأمين؟ يقولون الشيعة يعتقدون أن الرسالة هي لعلي عليه السلام للزبرائيل زغلطوا بزاع علما للنبي صلى الله عليه وسلم. زين، إذن حقيقة الوحي من جهة أخرى مجهولة أهم للناس، الناس ما تعرف شنو حقيقة الوحي، لا تعرف شلون ينزل الوحي، لا تشوف الوحي من ينزل، لذلك لا يستطيعون أن يراقبون الوحي. خاف تقول خلي يراقبون الوحي، شكوا به، احتمال يخطأ، احتمال يتعمم، ولا يستطيعون ذلك. نعم، في حالة واحدة يستطيعون أن يكتشفون خطأ من يدعي يحالف، أنه لو جاء الوحي بأمور تخالف الأمور القطعية العقلية، شلون يجي واحد من الأنبياء يقول يا باجتماع أنك غير ممكنون، أو أن الله تعالى والعياذ بالله مركبون، أدلة قطعية قامت على استحالة ذلك، طبيعي يجي بشيء هيك مخالف لعلمه. اجتماع أنك غير محال،
الفرض الأول أنه ما يشوفون الوحي حتى
انه يقولون انه
ايجابي
واحد،
من
علم انه
هذا اللي يريد الله سبحانه وتعالى اجابي النبي، يعني الوحي، يعني هذا الشيء الايجابي الوحي للنبي،
هو ما اراده الله،
هو ما اراده الله، وما يعلم المؤسسه المنتشره قوه
بعد ما حد. اي لا، هو احنا نقول هذا ماكو، هذا ما ممكن، احيانا نقول احنا نقول ما متيسر له، ما متيسر له ان يطلعون على ذلك، ولا أكو ترى أشخاص يسمعون من الله مباشرة تبمون. حديث الكساء الزهراء عليه السلام شديد، قال الله يا ملائكتي، قال الله هذا مو جبرائيل يسأل، بعدين نزل جبرائيل، بعدين نزل آخر ترى جبرائيل، صح جبرائيل بعدين نزل آخر، إن الله أوحى إليكم إنما يريد الله ليظهره. هو من اللي كان يسأل؟ الزهراء، قال الله يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مني ولا. فأكو ناس تسمع، بس هو نريد نثبت حسب هؤلاء الناس يعني. المهم ليس محل كلامي، المهم الناس يعني ما نريد قوله أنه ما عندهم قد واسطة أو طريقة لمعرفة الوحي والسيطرة عليه واكتشافه ومراقبته ومتابعته، بالنتيجة يحتاجون إلى حتى يثقون بالوحي، لا بد أن يكون هذا الوحي معصوم. زين، ما الدليل على عصمة الوحي؟ ما الدليل على عصمة النبي؟ نقول أنه إحنا كما قام الدليل العقلي على ضرورة وجود طريق آخر غير العقل وغير الحس، من خلاله لا بد أنه يكتشف الإنسان طريق التكامل مالته، تتوفر للظروف جميعا حتى يتكامل في هذه الحياة، كما قام الدليل العقل على ذلك، يقوم الدليل العقل بنفس الكيفية على ضرورة أن يكون هذا الطريق معصوما، وإلا يصير الغرض من عنده عبث. البعثة في الأصل بعثة الوحي عبثة، لأن إذا الطريق ما مضمون، إذا الواسطة اللي يتبلغ عن الله ما مضمونة، هذا يصير الطريق عبثة، يعني ما راح يؤدي الغرض. طيب النتيجة الناس راح ما تثق بي، راح يثقون بي إذا يحتملون أنه يخطأ أو يشتبه، يثقون بي أي حشاي حشاي يقول واحتمال أنت مشتبه، خصوصا إذا ما تنسجم مع مزاجهم، لا أكيد أنت مشتبه، أنا أجزم أنت مشتبه. شايف هاي مرات شغلة ذا ما يعجب الآخر، هو يجزم قبل، عنده دليل ما عنده دليل، مهم هو يجزم. زين ما بالك أنت هناك في هاي عجلات الجاهلية، يعني ويشوفون النبي يخطأ ويسوء ويشتبه، يعني كيف راح يصدقون؟ هم يصيحون عليه الصادق الأمين وما صدقوا أنه يخطأ ويشتبه ويسوء جداً، يعني هذه من المفارقات. المهم بعبارة أخرى احنا نلتفت إلى صفات الله تعالى، كما قلنا أن حكمة الله تعالى تقتضي أن هنالك طريق آخر غير العقل والحس يوفر معلومات اللي يحتاجها البشر في تكاملهم إلى الله تعالى. كذلك لا بد أنه إذا نظرنا إلى صفات الله تعالى راح نجد أنه ما في صفات الله تعالى شيء يمكن من خلاله أن يكون هاي الواسطة ما معصومة. ليش؟ لأنه إما أن نتصور أن الله تعالى هو يريد أن لا يصل الوحي إلى البشر صحيحا، هذا احتمال أن الله تعالى هو يريد أن لا يصل الوحي إلى البشر صحيحا وسالما، وهذا خلاف الحكمة. شوف الحكمة من الوحي شنو؟ حكمة من الوحي غير تكميل البشرية، خوفا إذا وصل مشوها ما راح تصل البشرية إلى كمال، لأنه تعلمون أنتم هاي الأمور التشريعية، هاي أمور تشريعية ظاهرية لكن لها حقائق تكوينية. لذلك القرآن يعبر صريحا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ترى صح شبهها حركاتية لكن حقيقتها مو هيك. حتى الإمام باقر عليه السلام شاف أحد أصحابه قال إن الصلاة لا تتكلم وتأمر وتنهى، هذا انخلص شوية يعني. تغير لونه قال والله يا ابن رسول الله إذا حشيناها قدام الناس يظلون يضحكون علينا في الصلاة. قلت له الإمام قال له تريد أن أدلك على ذلك من قدر الله؟ قال إن شئت يا ابن رسول الله. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي تنهى، هي تتكلم ولها شعور. حتى عندنا بالرواية أن الإنسان إذا صلى في وقتها يقول تكون الصلاة تتمثل له بنور طيب وملكوت، تقول له حفظتني حفظك الله، فإذا أخرها وقام يستاهل ويتماهل وهاي يقول ترتفع سوداء مظلمة تقول سود الله وجهك كما سودت وجهي، تصعد هاي خوش من صلاته تدعالي. هاي إذا صلى، إذا ما صلى ما أدري شو بيقول له. لذلك ما نريد قوله أنه الشريعة لابد أن تكون منضبطة لأن هذه أمور تكوينية بالتالي لها تأثير واقع على الإنسان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نتيجة الصوم التقوى. هيا صوم الصوم الصحيح، هيا صلاة اللي تنهى عنك عشان مكر الصلاة الصحيحة. فإذا الوحي جاء لنا إياها مقلوبة أو النبي وصل لنا إياها مقلوبة ما راح يصل الإنسان إلى كماله. بالتالي احنا نقول لما ننباوع على الصفات الإلهية سندعونا مع الصفات الإلهية، كما أثبتنا أن من حكمة الله تعالى ما دام الإنسان ما عنده طريق إلى الوصول إلى هذه الأمور لابد أن يفتح له طريق آخر اللي احنا سمينا الوحي. كذلك لما نباوع بالصفات الإلهية نباوع نقول إما أنه الله تعالى هو يريد أنه ما يصل الوحي سالم لذلك يخلي الوحي ما سالم،
نحتاج طريق آخر لأن الطريق ما وفر
لنا. لا هو هذا الطريق، هو هذا الطريق اللي المفروض الواسطة بيننا وبينه. أنت إذا تفرض طريق آخر شو فائدته؟ لأنه هو إحنا فرضنا هذا الطريق علما حتى يوصل لنا المعلومات، هو وجد الطريق. فإذا المعلومات اللي من خلالها تصل لأن الله يريد، إحنا جاي نقول هو إذا فتح طريق ثاني بنقول الله يريد أن لا تصل المعلومات سلمة، هو يفتح 20 طريق. شنو يعني؟ أنا جاي نلتفت الآن إلى صفات الله تعالى بلحاظ الطريق. هو قد لا يريد أن تصل المعلومات سالمة للبشر، نقول هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة. شهول من فاتح الطريق يفتح طريق حتى يوصل البشر إلى التكامل وبعدين يقول أنا أريد أن تصل المعلومات جسم غير صحيحة، هذا بعد خلاف الحكمة. إذن هذا لا يمكن، هذا فرض غير متصور. أو لا نقول لا هو مو ما يريد، بس هو لا يعلم أنه أصير خربطة بالطريق. يعني ما يعلم، هو يريد الطريق يوصل سالم والشغلات توصل سالم، بس لا يعلم اللي يصير خلال الواسطة، وأنه هذا النبي اللي يبلغ يعني شوية ما منضبطه. هذا خلاف علمهم المطلق. احنا ان الله تعالى على بكل شيء عليم، شلون ما يعلم الواسطة مالته، شلون ما يعلم النبي مالته؟ أولى هو يريد أن يصل ويعلم، لكن ما يقدر يضبط الواسطة والطريق اللي بينه وبينهم، لا يستطيع أن يصون الواسطة اللي بيننا وبينه، وهذا خلاف القدرة المطلق. أثبتنا فيما مضى أنه على كل شيء قدير. هو جاي نلتفت إلى صفات الله، احنا جاي نلتفت إلى صفات الله، نقول هاي الواسطة اللي بيننا وبين الله سواء كانت الوحي أو النبي، احنا نقول هاي الواسطة المفروض توصل لنا معلومات منضبطة تماما، نقول خوش نلتفت إلى صفات الله تعالى، لأن احتمال أن تكون هاي الواسطة ما منضبطة، نقول شوف صفات الله ماكو صفات الله ما يقتضي أن ما تصل لنا الواسطة منضبط، ما يوجد في صفاته تعالى. إذا المقتضى صفاته أنه الوحي من صدوره من عنده إلى وصوله من الصدور إلى مرحلة إبلاغه للناس هو منضبط، هو هذا العصمة، وهي هي العصمة من حيث صدور الأمر من الله تعالى إلى أن يجي النبي هذا الوحي ويبلغ للرسول. هاي لا يقدر الشيطان يتلاعب، لا يقدر يتدخل، لكن ما هاي في موجود في روايات في صحاح المسلمين أنه هاي آيات الغرانيق العلى يمكن مرت عليكم في علوم القرآن، ما مرت عليكم زين، أنه لا الشيطان دخل بالوضعية وضاف له كم كلمة على الوحي، والوحي مدري شان نايم مدري شايلين بسدية، والنبي همين ما عمل تف يهيش المسألة. شوف شلون يصورون الوحي، شلون يصورون المتلقي اللي هو الخاتم صلى الله عليه وسلم. زين والله تعالى هسخوه الوحي ما يدري سهوا وخذاله شد محتاج، وال النبي هم ما يدري هم خوش يخو بعد قبل أن يتكلم الله تعالى يعلم، فودي لهم ملك ثاني. هو قدام المسلمين إذا صارت هاي غلط ومشاها النبي، وبعدين عود يجي حاشاهم، مو بعدين جاء الوحي وقال له شو بالله قرأ عليه الآيات وقرأه وقال له عمي أنا ما جايب لك السالفة، أنت منين جبت هذا؟ زين خو بعد كل ما يجي ويقول للمسلمين أنا مطلع على الوحي هذا مشتبه ما جايب لي أنا، أنا مشتبه، كل ما يجيب لهم هاي يقولون احتمال أنت مشتبه، هذا احتمال الاشتباه بعد شلون يقدر ينفي النبي؟ هذا امكان الاشتباه بعد من يقدر النبي شلون بعد يقدر ينفي؟ يقولون لا صدق يعودين صدق عن كامل وعي، يقولك أنت ذيك المرة كنت نايم هم كامل وعي كنت حجت نبي ذيك المرة تذكرون ذيك السنة. ولذلك واحدة من الأسباب اللي ما خلت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في يوم الخميس في رزية الخميس الكتاب أنه لئلا يسرون هذه الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قال إن النبي لا يهجر. هاي النبي لو كاتب الوصية كان مشوا النبي يهجر، إذا مشوا النبي يهجر بالماكينة السياسية مالتهم بعد كل أقوال النبي راح تسريلها بأثر رجعي، بالتالي المسلمين راح ما يتقون أي كلام من كلام النبي، لأن عقائدهم أن النبي يهجر. وش مدريكم في فترة من فترات حياته ما كان يهجر، انتم تقولون في فترات مرة أصلا أكثر من ذلك، انتم تقولون سنة كاملة النبي مسحور ما يدري شي يسوي، يصلي ما يصلي عباله صلي، يأتي النساء عباله ما أتيهن، يسمع الوحي عباله ما سامع وحي سنة كاملة، إلى أن ود اثنين من الملائكة وقعدوا يمرأسه واحد يباوع للثاني يقول له هذا شبيه، بس هذا ما يعرفونه هذا شبيه، قال له مسحور، قال له وين سحره؟ قال له هذا عمرو بن عبيد مدري باللبيد مدري شو اسمه، قال له وين السحر مالته؟ قال له في البير الكبائي. وهو همين قعد النبي وقال يا علي تعال انت يا معود هذول ساحرين اليهود، صار لي سنه وروح بالبير الفلاني وجيب للسحر وطلع السحر وقام يقرأ ما أنزل. وبهاي السنة شنو كان نبي هذا لو مو نبي؟ كان يوجه لو ما يوجه؟ كان يقرأ قرآن لو ما يقرأ قرآن؟ شلون تزق الأمة ما تبي؟ إذا من الممكن أن تتسلط الشياطين على النبي مالتكم، هذا شلون راح يثقون به المسلمين بعد؟ إذا ممكن أنه أحد يؤثر على عقل النبي، بعد شلون راح نثق به إحنا؟ لذلك تشوفون هذه الروايات مخالفة للبرهان العقلي، أنه ما ممكن يعني هذا بالتالي بالنتيجة النهائية مرجعها علما إلى الصفات الإلهية. الله يعلم لو ما يعلم، هو يعلم ويريد باقي على وضعيته، هذا خلاف الغرض. يعلم وما يقدر، هذا خلاف القدر. يقدر وما يسوي، هذا عبث تنفيه حكمته سبحانه. بالتالي مرجعها الأمور إلى الصفات الإلهية. لذلك احنا اذا نلتفت الى الصفات الالهيه لابد ان يكون ما يستلمه الوحي والنبي من مرحله الصدور من الحق سبحانه وتعالى الى مرحله الابلاغ معصوم تماما من اي خطا، لان لا توجد في صفات الحق سبحانه وتعالى صفه تسمح بهذه الامور، فبالتالي تثبت العصمه في هذه العصمه. هاي العصمة في مرحلة من صدور الوحي إلى مرحلة الاستلام مال النبي إلى مرحلة التبليغ مال النبي. واضح هذا المقدار؟ زين. إذن إلى هنا ثبت عصمة النبي وعصمة الوحي وعصمة الملك مال اللي يجيب اسمه من مرحلة الصدور إلى مرحلة البلاغ. زين.
النبي جات معه بشكل مو منطقي للوحي.
احنا ما ثبتنا بالوحي اعتباره انه بداية المعرفة كأنها مرحلة بسيطة يعني مقدمة اعتبار صدري هي الأمور هم تراكمة. هسه هنا أبحاث متطرقة في مثل الإلهيات الكتاب الموسع، أكو أبحاث ما راح نذكرها هنا هناك نذكرها، وهكذا هي الكتب يعني متسلسلة.
الوحي ما طرقنا نهائيا،
اي ما طرقنا، بس احنا اثبتنا بالنتيجة النهائية أنه لا بد أن يكون الجسم، لأنه يستلزم نقض الغرض لأنه لم يكن النبي معصوما بالتالي. زين. إذا إلى هنا بهذا البرهان العقلي أثبتنا عصمة الوحي، عصمة النبي، عدم اشتباهه، عدم تعمده لإضافة شيء، تنقيص شيء. القرآن صريح بذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. القرآن أصلا في آيات كثيرة أثبت أمانة الوحي، كان يتحدث عن جبريل مطاع ثم أمين، عن جبريل سميه أمين، ترى ما يزيد ما يشتد، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، معصومون الملائكة. زين. إذا احنا بهذا البرهان هسه اثبتنا، لكن هسه بيا مرحله استلام الوحي وتبليغه للناس، اما بقيه الامور في حياته وغير شيء بعد ما تثبتيه. هذا البرهان العقلي يثبت يا مقدار يثبت انه النبي في مرحله الاستلام مال الوحي وفي مرحله التبليغ معصوم، إما في بقية شؤون حياته بعدنا ما متطرقين لها منه. هذا واضح؟ زين. بعد أن أثبتنا ضرورة الوحي كطريق يتوصل من خلاله إلى مدركات ومعلومات لازم تسد بها نقائص الحس والعقل الإنساني، تبرز مسألة أخرى، فمع ملاحظة أن الأفراد العاديين لا يمكنهم الاستفادة من وسيلة المعرفة، قلنا لأن توسم الوجودية بعض ما تتحمل ولا يملكون الاستعداد لتلقي الوحي، لذلك كان من الضروري إبلاغهم الرسالة الإلهية بواسطة أفراد معينين وهم الأنبياء. ولكن ما هو الضمان لصحة هذه الرسالة؟ وكيف نطمئن إلى أن النبي قد تلقى الوحي الإلهي بصورة صحيحة وأنه أبلغه للناس بصورة صحيحة؟ ذلك لأن الوحي إنما يكون مؤثرا في سد نقائص المعرفة فيما لو كان موصولا من مرحلة الصدور إلى مرحلة الوصول للناس من أي تحريف أو تلاعب أو تشويه عمدا أو سهوا، وإلا فإنه مع احتمال السهو والنسيان في الواسطة أو الوساط أو تلاعبهم العمدي في محتوى ستثار في أذهان الناس احتمالات الخطأ والتشويه في الرسالة الواصلة إليهم وتؤدي هذه الحالة إلى تزعزع الثقة بها والاعتماد عليها. إذن فمن أي طريق يمكن الاطمئنان إلى وصول وحي الإله بصورة سليمة؟ ومن البديهي أنه عندما تكون حقيقة الوحي مجهولة للناس ولا يتوفر فيهم استعداد للتلقي فلا يكون هناك أي طريق للمراقبة والإشراف على الوساط ليتعرف على مدى صدقهم. أجل في صورة واحدة يمكن التعرف على وجود اختلال أو خطأ من الوحي، وذلك فيما إذا كان محتوى الرسالة مخالفا للأحكام اليقينية كما لو ادعى أحد بأنه أوحي إليه بأن اجتماع النقيضين جائز أو أن الله تعالى يعني مركب أو غيره، فيمكن في هذه الحالة أن نثبت كذب هذا الادعاء. لكن هو هذا المحل اللي نحتاج به الوحي؟ لو قلنا أنه إحنا مجال احتياجات الوحي في المجالات اللي العقل ما يوصل ما يدرك، وبالتالي إذا العقل ما يدرك إذا يجيبوا له أشياء خطأ هم يقولوا له أنت عقلك ما يدرك، فبالتالي هذا القدر ما يكفي. ولكن الحاجة الرئيسية للوحي تتمثل في المسائل التي لا طريق للعقل في الوصول لإثباتها ونفيها والتي لا يمكنه من خلاله تكوينها لمحتوى الرسالة. إذن فمن أي طريق يمكن أن نثبت في مثل هذه المجالات صحة محتوى الوحي؟ الجواب كما أن العقل مع ملاحظة الحكمة الإلهية يدرك ضرورة وجود طريق آخر لمعرفة الحقائق والوظائف، وإن لم يتعرف على كنه الطريق وحقيقته فإنه يدرك أن الحكمة الإلهية تقتضي وصول هذه الرسالة بصورة سليمة وصحيحة على الناس دون أن تتعرض لأي تلاعب. وبتعبير آخر، بعد أن علم أن الرسالات لا بد أن تصل إلى الناس من خلال واسطة أو وساط حتى تتوفر الظروف والأجواء الملائمة للتكامل وليتحقق بذلك الهدف الإلهي من الخلق، فإنه بملاحظة الصفات الكمالية الإلهية يثبت أن هذه الرسالة يلزم أن تكون مصونة من التشويه والتلاعب العمدي والسهوي، وذلك لأن الله تعالى لو لم يرد على الاحتمال الأول وصول الرسالات بصورة صحيحة إلى العباد لكان هذا مخالفا للحكمة والإرادة الإلهية الحكيمة في ذلك. ثانياً، إذا كان الله لا يريد بس لا يعلم عن أي طريق أو أي شخص يبلغ رسالته لتصل سليمة إلى عباده فهذا ينافي علم الله تعالى لا متمام. ثالثا، يريد ويعلم لكن لا يقدر، لم يقدر على اختيار وساط صالحة لحفظها وصونها من شر الشياطين، فإن هذه لا تتلام وقدرته إلا محدودة. إذن فمع ملاحظة أن الله عالم بكل شيء لا يمكن أن نحتمل عدم علمه بأخطاء الواسطة التي اختارها، ومع ملاحظة القدرة الإلهية غير المحدودة لا يمكن أن نحتمل عدم قدرته على صيانة وحي من تلاعب الشياطين وتأثير عوامل السهو والنسيان فيه، ومع ملاحظة الحكمة الإلهية لا يمكن أن نتقبل أنه لا يريد حفظ رسالته من الخطأ. إذن فالعلم والقدرة والحكمة الإلهية كلها تقتضي وصول رسالته بصورة سليمة إلى عباده، ومن هنا نثبت صيانة الوحي ببرهان عقلي، وبذلك أيضا تثبت صيانة ملك أو ملائكة الوحي والأنبياء في مجال تلقي الوحي، وكذلك عصمتهم من الخيانة العمدية والسهو والنسيان في مجال إبلاغ الرسالة. ومن هنا يتضح لنا سبب تأكيدات القرآن على أمانة ملك الوحي وقدرته على حفظ الأمانة الإلهية ودفع تأثيرات الشياطين وأمانة الأنبياء بصورة عامة عليهم. زين، سائر مجالات العصر، شوفوا هاي الآية الكريمة اللي موجودة بالقرآن ويتلوها المسلمين، ومع ذلك عينك عينك ينسبون إلى بعض فرق المسلمين كالشيعة ما ينسبون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، هذا الرسول يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يقول هذا الوحي من ينزل ويا رصد حراس إلى أن يبلغون ويعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى كل شيء عددا، إحجايات محصولات على النبي على الوحي في كل مقام من مقاماته من صدوره إلى تبليغه. هو يقول لي يعلم أن قد أبلغ رصد ويا شلون الوحي يعني إضافة إلى عصمته يعني. زين، سعر مجالات العصمة، إلى هنا ثبت العصمة للملائكة ما للوحي وللأنبياء في مجال التبليغ، يعني قصدي في مجال استلام الوحي وفي مجال إيصال الوحي وفي مجال تبليغ الوحي. الآن نريد أن نتحدث عن بقية المجالات الأخرى للأنبياء والملائكة. نسأل هذا السؤال. هسا أنتم أثبتتم عصمة الملائكة ما للوحي، لكن أكو ملائكة ما مختصة بالوحي، أكو ملائكة تقبض الأرواح، أكو ملائكة موكلة بالرزق، أكو ملائكة غير شيء موكلة بالأمطار، أكو ملائكة موكلة بالرياح بالسحاب غير شيء. هاي الملائكة هم معصومة حالهم حال الملائكة ما للوحي، لو هم يشتبهون يسوون يخطئون. هذا أولا. اثنيا أنه بالنسبة للأنبياء، الأنبياء أنتم أثبتتم عصمتهم في مجال تلقي الوحي وفي مجال التبليغ، وهذا محل اتفاق بين المسلمين. مو كلش، وإن كان قلت لكم الروايات يعني اللي عندهم يعني إجمالا اللي نسلم هسه، لكن في مجالات الحياة الأخرى للنبي، مجالات الحياة الأخرى، هل من الممكن أن يصدر منه ذنب سهوا عمدا؟ مجالات الحياتية هو معصوم بها لو معصوم؟ هذه المجالات الأخرى اللي يريد نتحدث عنها، إما فيما يخص عن الملائكة، فيما يخص الملائكة هو بحث مرتبط بالملائكة وبحقيقة الملائكة، لكن احنا ممكن انه نستفيد من القرآن لخصم هذا البحث يعني هذا الملف، لأنه يعني مو كثير أهمية لنا يعني بمستوى المستويات. طبعا القرآن صريحا مثبت العصمة الملائكة، بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ملائكة معصومين، هذا مطلقا أمين يشمل جميع الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. زين هسه وجه التشكيك من المصنف في هل شاملة لكل الملائكة ولا ما أعرف حقيقة، لا وجه التشكيك يقول هل هي شاملة لجميع الملائكة ولا لعله لوجود بعض الروايات اللي أثبتت أنه بعض الملائكة مثلا عصت مثل هذا فطرس اللي استجار بمهد الإمام الحسين عليه السلام وأرجعه الله تعالى إلى مقامه، لعله لوجود هكذا روايات دعا المصنف إلى أنه يحتمل عدم شمول الآية إلى جميع أصناف الملائكة، قد أكو أصناف الملائكة، لكن هي أخو الملائكة معصومة من الذنب يعني اللي مفروض يعني يراسبها، يعني إما هذا ترك الأولى أو غير شيء، هذا هو يعني على الأنبياء يعني جائز من باب أولى، على الملائكة يجوز. أي هو لا مرات ما هذا ما منتهي أجله يقوم يقبضونه، ذاك يودون له رزق يودون قليل أو ناقص ما تمتعتمر حتى بعد واحد يحكي على الملائكة لما بتصفى الملائكة يحكي على الملائكة يقول أنا الله رزقني من الملائكة من رجالة المهم هذا القرآن صريحا يقول عباد المكرمون يسلكونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني زين إما البحث في عصمة غير الأنبياء في مقام الأفعال أو الأنبياء في سائر المجالات الأخرى، وهذا اللي يريد إحنا نتحدث عنه في ما يأتي يعني، لكن بعض الأمور من هاي المسائل مرتبطة بالأدلة النقلية يعني لا نستطيع إقامة البرهان العقلي عليه، لذلك إحنا راح تمر علينا أدلة نقلية نأخذها الآن كأصل موضوعي. يعني شنو كأصل موضوعي؟ يعني نأخذها مسلمة الحجية، لأن إحنا بعدنا لم نثبت حجية القرآن، تمام؟ بعد لم نثبت حجة. مثل؟ لا كانت استئناسا، لكن كل أدلتنا إلى الآن عقلية. كانت الاستئناس. ما كان الركن الأساس مالتنا كان الآية القرآنية. شنو نذكر؟ نذكر الآيات لكن استئناسا، أو أن هذا الدليل ترى ورد في القرآن إشارة إلى هيك. إما إلى العام نحن لم نستدل الآية القرآنية كدليل مستقل يعني عن الأدلة العقلية، لكن بعض الأبحاث اللي راح تجينا تحتاج إلى النقل، لأنه مو كل الخصائص إحنا نعرفها، فلذلك إحنا راح نأخذ الآن كأصل موضوعي أن القرآن ثبتت حجية عدل، لذلك راح نحتاج إلى آيات القرآنية إلى أن نصل إلى مرحلة إثبات حجية القرآن، راح نثبت حجية القرآن بالدليل العقلي يعني. تمام؟ تقبلوا منا بعض الأدلة القرآنية اللي راح نذكرها في المجالات الآتية طبعا مدرس اليوم الدروس القادمة أنه بعض الآيات راح نستدل بها نقبل حجية الآن كلاس الموضوع إلى أن يصل بنا البحث إلى حجية القرآن راح نثبت أن القرآن حجة وأن التمسك به حجة ويمكن الاستدلال به طبعا في فروع المسائل كما أثبتنا فيما مضى يعني. زين هذا المقدار اللي موجود لنا نوصل لعصمة الأنبياء لأنه عندنا نقاط ثلاثة بس في عصمة الأنبياء. قبل أن نتحدث عن عصمة الأنبياء ينبغي تحرير محل النزاع. احنا من نقول الأنبياء معصومين شريد من هذا الكلام حتى تصير الأمور واضحة، لأن بعضهم صار عنده اشتباه وخلق. منقول عصمة أنبياء من تداخل عند الأمور ما يعني تصير عنده في ذهنه إشكالات وشبه، فإحنا نريد نحرر محل النزاع. وين كلامنا؟ وين الآن نتحدث عن عصمة الأنبياء؟ شنو مرادنا من عصمة؟ يا مجالات يجب أن يكون النبي معصوم عنها، حتى بعد ذلك من تجينا روايات تجينا آيات مخالفة لهذه الأمور مثلا نشوف أنه لعلها ضمن هذه الضوابط، ومن هذه الضوابط اللي راح نذكرها. الأمر الأول أنه من نقول أن النبي معصوم شرير بالعدل، أريد أنه لا يفعل الذنب، نقول لا مو بس هذا المقدار، مو نريد نقول إيه لا نقول مو بس هذا المقدار، لأن هذا المقدار ترى يتوفر حتى لغير الأنبياء. افترض الآن هسه واحد عمره قصير، عمره قصير ورا البلوغ بلغ طقت سيارة مات، هذا لم يرتكب ذنبا، هذا معصوم؟ هذا ليس معصوم، مو هذا محل كلامنا بالعصمة، هذا مو محل كلامنا بالعصمة. شنو محل كلامنا؟ محل كلامنا بالعصمة أنه العصمة هي ملكة عند الشخص موجودة، هذه تمنحه عن ارتكاب المعاصي طبعا مع قدرته على الاتيان بالمعاصي، لكن هي حقيقتها كما أوضحنا في بداية المعرفة أن حقيقة العصمة مرجحها علما إلى معرفة حقائق الأشياء وإلى النظر إلى عواقب الأشياء، هي المعرفة بالأشياء على ما هي عليه تجعل النبي لا يرتكب ذنبا، تجعل المعصوم لا يرتكب ذنبا. لذلك الإمام الصادق على ما ببالي أتذكر أن واحد من أصحابه يقول له هو شلون تكونون معصومين يعني أنه ما يصير ميل للذنوب. فالإمام ضرب له مثال يقول له هل في يوم من الأيام تفكر أنه يعني تقترب من الجيف أجلكم الله؟ واحد يريد يفكر يأكل من الجيف؟ قال له لا. قال ولا يفكر به؟ قال لي ولا يفكر به. قال كذلك معصوم واحد هيش يا رب، فمثل ما أنت ما تفكر بهاي الجيف إحنا ما نفكر بذنبه. بعبارة ثانية أن حقيقة العصمة نرجح علما إلى علمه سلام الله عليه، هذا علمهم ويقينهم بالأشياء، يرون الأشياء على ما هي عليه. هذا اللي يرى أنه الأموال مال اليتامى المأخوذة ظلم النار يقدر يقدر على نار يأكلها، هذا يرى. هذا اللي يرى الغيبة يأكل لحم أخي ميتة، هذا يقدر يأخذ غيبة؟ ما يقدر. فالمعصوم نتيجة علم هذا. فما نريد قولا أن العصمة هاي الملك اللي عند الإنسان، ولأنها منحة من الله تعالى طبعا لاستعداده هو، سلام عليك يا ممتحن، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت من امتحنك به صابرا. مو بشي فاطل الزهراء عليه السلام نتيجة اختبار الصعدة. فبالنتيجة لأنها منحة من الله تعالى تنسب العصمة من إلى الله، قول الله تعالى عصمه صريحا إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا يذهب عنكم مو منكم، هم ما كانوا قبل يقترفون ذنوب يعني، لا عنكم. زين المهم ما نريد قوله محل التحرير نزاع حنان العصمة أنه هاي الملك موجود عند الأنبياء عند الأوصياء، أنها هاي هم بلطف من الله تعالى لذلك تنسبين الله، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في مسألة العصمة أنه هو المعصوم يرتكب لا يرتكب يا ذنوب، اللي ما يرتكبها الذنوب المحرمة، إما أن تكون محرمة في جميع الشرع، أكو بعض الذنوب محرمة في جميع الشرع مثل الزنا جلكم الله، مثل الربا، مثل شرب الخمر، هاي محرمة في جميع الشرع، ما اختصت بشريعة دون شريعة. هذا النوع من الذنوب هذا حرام على أي نبي، هذه الذنوب كن ما قارفة. وبعد الذنوب المحرمة في شريعته هو تمام، يعني ما يجب على النبي أنه يمتنع عن جميع المحرمات في جميع الشرائع السابقة عليه، لا، إما أنها من المشتركات أو لا أنها محرمة في شريعته هو، إما إذا شيء ما محرم في شريعته هو فله أن يختلف، هذا مو حرام عليه، لأن شريعته بعد بالتالي ناسخة لذيك الشريعة. هاي أول. وثانية أنه قد أكو أشياء بعدين تحرم، النبي إذا ارتكبها قبل أن تحرم هاي مو ما مخالف للأصل، لأن ما ارتكب حرامي، هو شيء بعد ما محرم، فإذا ارتكبه نقول ارتكب حراما، هو لم يرتكب حراما. فواضح هذا المقدار أنه يا ذنوب المحرمة، إما ذنوب مشتركة في جميع الشرائع أو لا ذنوب محرمة في شريعته هو، إما أنه ذنب افترض أو أشياء أسلشت لذنب الخطأ تعبد أشياء ما محرمة في شريعته، بعض أنواع اللحوم كانت لعلها محرمة على بعض بني إسرائيل، هذه إذا بشريعتنا محلل لشن النبي ما يقدر يأكله، الإمام ما يقدر يأكله، لا يقدر، ما محرم، المفروض شريعتنا لا يسخى لديك الشراء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه يا مقدار من الذنوب هي التي المفروض تنعك بعصمة، نقول هي المحرمات الفقهية، ها؟ أي مقدار هو ينافي في العصمة، ويا مقدار اللي ينافي في العصمة نقول ارتكاب المحرم وترك الواجب، هذا المقدار، هذا الذي ينافي في العصمة، هاي المحرمات الفقهية، وعندنا محرمات في الفقه وعندنا واجبات في الفقه، هاي النبي لا يترك واجب من ذني، المعصوم لا يترك واجب من ذني، لا يرتكب حرام من ذني، خلاص هذا الذي ينافي في العصمة. إما افترض أنه أتى بمكروه، هذا لا ينافي العصمة، ترك مستحب، هذا لا ينافي العصمة. فما ينافي العصمة هو القيام بمحرم أو ارتكاب أو ترك واجب، واضح؟ عباس شنو هذا المقدار ترى الذي ينافي العصمة، إما إذا ارتكب مكروها هذا لا ينافي العصمة لأنه معصوم عن الحرام عن ترك الواجب، ترك مستحبا هذا لا ينافي عصمة، واضح هذا المقدار. إما مصطلح الذنب، مصطلح الذنب ترى عام يشمل حتى مرات المكروهات، يعني الذنب له معنى خاص اللي هو هاي المحرمات، له معنى عام يشمل حتى المكروهات أو ترك الأولى اللي نسميه، هذا ما يسمى ذنب بمعنى من المعاني ذنب، هذا لا، اللي المعصوم ما يترك يا جزء الذنب اللي بالمعنى الخاص مو بالمعنى العام اللي يشمل حتى ترك الأولى، واضح هذا المقدار. زين نقرأ الملاحظات. طبعا هناك هذا تقدم منا في بداية المعرفة أنه فرق المسلمين كل من يشتك ويغرب، يعني هناك خلاف بين الفرق في مدى تنزيه الأنبياء عن ارتكاب المعاصي والذنوب. فالشيعة الإمامية اللي هو هذا رأينا نحن أنه الأنبياء معصومين من الذنوب صغيرها وكبيرة عمدا وسهوا منذ ولادتهم إلى اليوم، هذا رأينا نحن بالموضوع منذ ولادتهم،
قبل التصديم
منذ ولادتهم،
بس هو ما يلزم محذور
انه يكون بعد تحليل محذور، شلون نثق بالناس قبل هذا اللي يسوي هيك يسوي هيك، عود هسه عود جانا من تالي روجها يسمي واحدة من أدلتنا على اللي راح تجينا على لزوم عصمتهم في سائر المجالات ذكرناه في بداية الناس ما راح تثق بيه هسه الناس
حتى تنزع عنهم الانصراف
لازم. أقول لك هو الناس هسه الناس هسه إنسان شوفه صار ولي لعله من أولياء الله، لكن في فترة من فترات افترض صار مو زين، تقنع من الناس عند الله عارف، ولو يشر القمر يشق نصه ويقول لك خل دخل يروح شاب نيت السنة يسوي كذا، فما بالك هذا نبي أيضا نبي ابتدي السنة سنة تسر الخمر نستجير بالله، هسا عجا يتحرم الخمر ذي السنة يقول حرام غيبة يقول لك شفت مو شنو ذيك المرة قاعد تغتاب فلان يمي هسا صار شنو هذا غير حجم منفراتي الناس فعلا تقتنع بهذا. ايه وده غير مكلف تقبل من عنده يقول لك لا تختار مين خالف، لكن قبل كان يعاقر الخمر نستجير بالله او مثلا ينكح المحرمات وهسه تجي تقول لي شو اسمه، اقول ما اقتنع بيك ما اقتنع بيك ليش؟ لان انت كنت تمارس هاي الاشياء، فكيف تجي تريد تقنعني انه انت هسه تقول قبل ساقط عن التكليف يقول هاي حشي فيدك انت هاي تريد تراها من روحك، هذا اقلها من تشكيك الناس، الناس راح ما تثق بي. انا جاي يقول النبي يسمى صادق الامين يوم اللي قالهم انا رسول الله اليكم ما صدقوا، هذا شلون ابو لهب لعله على ما بالي عم النبي صلى الله عليه وسلم. فواحدة من الامور اللي كانوا جلساتهم الخاصة يصير حتى صدق يعني قال شو بالك يعني ما يدعيه محمد صلى الله عليه وسلم صادق بينا كاذب، قال له هو من كان طفل احنا نسميه صادق الامين، هسه اليوم احنا بعد من بلغ هذا العمر كله عاود يكذب عليه، قال ليش ما تؤمن بي ذلك؟ قال ما تقول عني عجائز قريش؟ وش تقول عن عجائز قريش؟ عجائز قريش تقول انه ابو لهب تالى عمره امن وراء محمد اليتيم مش وراء، فما يقبل لا يقبل. زين اذا اول طبعا الشيعة قلنا يعتقدون بان الانبياء معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها من حين الولادة حتى الوفاة، فلا تصدر من المعاصي حتى سهم النسيان، ولكن هناك فرقا اخرى تذهب الى عصمة الانبياء من الكبائر فحسب، وبعضهم من حين البلوغ وبعضهم من حين النبوة، ونقل عن بعض الفرق من اهل السنة انهم ينكرون عصمة الانبياء تماما ويذهبون الى امكان صدور المعصية منهم عمدا حتى في فترة نبوتهم. شلون الانبياء؟ لا تسأل، لا تسأل عن الخبري ايه. وقبل البحث في اثبات العصمة لا بد من إشارة ملاحظات، أولا لا نعني بعصمة الأنبياء عدم ارتكاب المعصية، إذ من الممكن أن لا يرتكب الفرد العادي معصية خلال عمره كله وخاصة لو كان عمره قصير، بل نعلي به توفره على ملكة نفسانية قوية تمنحه من ارتكاب المعصية حتى في أشد الظروف. زين، وهي ملكة تحصل من وعيه التام والدائم بقبح المعصية وإرادة قوية على ضبط الميول، وبما أن هذه الملكة لا تتحقق إلا بعناية الله خاصة لذلك تنسب فعاليته إلى الله، وإلا فإن الله لا يمنع الإنسان المعصوم تعالى عن اقتراف المعصية جبرا ولا يسلب منه الاختيار، وقد نسبت لله عصمة بعض الأفراد الذين يمتلكون مناصب إلهية عالية. اثنين، أنه يلزم من عصمة الشخص ترك الأعمال المحرمة عليك المعاصي المحرمة في كل الشرع والأعمال التي يحرم ارتكابها في شريعته التي ينتمي إليها، إذا فلا تنافي عصمة نبي ممارسة العمل الجالس في شريعته لشخصه خاصة وإن كان محرما في الشريعة السابقة عليه أو سيكون محرما بعد ذلك، فما ينافي العصمة. ثلاثة، المراد من المعصية التي ينزه المعصوم عن ارتكابها هي العمل الذي يطلق عليه مصطلح الحرام في الفقه، أو ترك العمل الذي يطلق عليه الواجب في الفقه، وإما لفظ المعصية وما يراد دفعها من أمثال الذنب فإنها تستعمل فيما هي أوسع من ذلك بما يشمل ترك الأولى وممارسة مثل هذه الذنوب لا تنافي العصمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.